بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإجابة عن إشكال. تكلمنا وشرعنا بحمد الله عز وجل في الصفة الأولى من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة العلم. ما شاء الله، شجعون اليوم من أول كلمة. وبعد أن أثبتنا أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، أي أن ذاته حاضرة لدى ذاته، ينبثق هذا الإشكال. من الواضح والمعلوم أن العلم يغاير المعلوم، فإذا قلت إن الله عالم بذاته وبنفسه، يلزم أن يكون الله عالم وأن يكون الله معلوما، فيتحد العلم والمعلوم في محل واحد ومكان فارد، وهذا محال. إن قلت أن الله تبارك وتعالى عالم بنفسه، إن قلت إن واجب الوجود يعلم ذاته، فصار واجب الوجود عالم وواجب الوجود معلوم، ومن الواضح وجود مغايرة بين العالم والمعلوم، من الواضح وجود اثنينية بين العالم والمعلوم. فإذا قلت إن واجب الوجود عالم وواجب الوجود معلوم، يلزم أن يكون العالم والمعلوم واحدا، وهذا خلاف الاثنينية. أنا عالم شيء والكتاب معلوم شيء آخر، أنا عالم شيء والمسجلة معلوم شيء آخر، لا يوجد اتحاد بين العالم والمعلوم. فإذا قلت إن الله عالم بذاته، صار الله عالم ومعلوم. إذا قلت إن واجب الوجود عالم بذاته، صار واجب الوجود عالم ومعلوم في آن واحد، وهذا خلاف الاثنينية. الإشكال واضح أو لا؟ كيف تجيبون على هذا الإشكال؟ الجواب: المغايرة على قسمين. القسم الأول مغايرة حقيقية، في القسم الثاني مغايرة اعتبارية. المغايرة الحقيقية فرع الاثنينية، فمثلا في البيع والشراء عندنا بائع وعندنا مشتري، في الإيجار عندنا مؤجر وعندنا مؤجر. يصير بعد الصحيح خلنا على نفس العبارة، يصير مستأجر ومستأجر، مؤجر ومؤجر. إذن وإذن في العقود عندنا موجب وعندنا قابل. الموجب يقول بعتك آجرتك أنكحتك نفسي، مشكل العزوبية تجيب لهم هالمثال. فالتي توجب المرأة تقول زوجتك نفسي أنكحتك نفسي، من الذي يقبل؟ الزوج يقول قبلت النكاح والتزويج، يقول اشتريت قبلت الإجارة. إذن عندنا موجب وعندنا قابل، عندنا اثنان متشخصان، شخصان متغايران، اثنان متمايزان، عباراتنا شتى. وحسنك مو حسنك إنا لله، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. ولكن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أحيانا المغايرة اعتبارية وليست خارجية. يعني هذا البيت ملك فلان ووكلني أأجرة، وأنا أريد أستأجره، أصير من جهة الوكيل أنا مؤجر ومن جهتي أنا مستأجر. أو لا يا أخي يا أخي، أنت أبو الأرامل والأيتام، الناس تحبك، جلك واحد قال أنت خوش رجال هذا بيتي أجرة، جاك واحد ثاني قال أنت يجونك أهل خير أنا أريد أستأجر، أنت وكيلي في الاستئجار، فصير أنت مستأجر بوكالتك عن صاحب البيت، أنت مؤجر وأنت مستأجر بوكالتك عن الشخص اللي وكلك للإيجار. والله إجاك رجال ومرية قالوا إحنا نريد نتزوج وفنيننا ما نعرف الصيغة، يلا أنت جيب الإيجاب عن المرأة فتقول بوكالتي عن فلانة بنت فلان زوجتك وأنكحتك نفسي على مهر قدره كذا. بعد يا أخي بعد يا أخي، ووكالتك عن الزوج تقول قبلت، وهكذا أنت تريد تطلع الخمس مالك وأنت وكيل الحاكم الشرعي، فهذه يد المكلف التي أخرجت الخمس، وهذه يد وكيل الفقيه التي تقبض الخمس. يقولون تكفي المغايرة الاعتبارية، يعني المغايرة بحسب الاعتبار، بحسب الجعل، بحسب الوضع، بحسب ما اتفقت عليه. فأنت من جهة موجب ومن جهة قابل، فأنت من جهة مؤجر ومن جهة مستأجر، أنت من جهة بائع ومن جهة مشتري، من جهة موجب للعقد ومن جهة قابل للعقد. إذن المغايرة على نحوين، المغايرة الحقيقية يعني توجد مغايرة في الخارج، توجد اثنينية في الخارج، في الخارج بائع ومشتري، مستأجر ومؤجر، موجب قابل، ومغايرة اعتبارية يعني في الخارج واحد، المصداق واحد يا أخي، لكن هذا المصداق من جهة قابل ومن جهة أخرى، من جهة أخرى موجب، يعني باعتبار مؤجر وباعتبار آخر مستأجر، باعتبار بائع وباعتبار مشتري، إذا يقولون تكفي المغايرة الاعتبارية. هذا في الفقه إذا تدرسون شرائع الإسلام يذكرونه، في الشرائع يذكرون هذا في بعض ترددات الشرائع. إذن إلى هنا، إلى هنا كنا في المقدمة وقلنا إن المغايرة على نحوين، مغايرة حقيقية وهي فرع الاثنينية، فرع التمايز، ومغايرة اعتبارية يعني قد يكون المصداق الخارجي واحد لكن باعتبار جهتين يكون شيء وباعتبار جهة أخرى يكون شيئا آخر. نحن قلنا ماذا نبحث؟ العلم. ما هو ملاك العلم؟ الحضور والكشف والشهود. الملاك في العلم هو ماذا؟ هو الحضور والشهود. هذا الحضور والشهود حاصل في الوجود المجرد عن المادة. يلا يا أخي، يا أخي خلك وياي الآن، خلك وياي الآن. في العلم والمعلوم هل أخذت المغايرة الحقيقية أم تكفي المغايرة الاعتبارية؟ يقولون تكفي المغايرة الاعتبارية. فواجب الوجود واحد لكن من جهة كونه عالما عارفا يصير عالم، من جهة كونه وقع عليه العلم والمعرفة يصير معلوم. فالإله واحد، واجب الوجود واحد، اتحد فيه العلم والمعلوم. هو من جهة عالم ومن جهة معلوم، هو باعتبار عالم وباعتبار آخر معلوم، ولا إشكال في ذلك. إذا ألخص الإشكال وجواب الإشكال ونطبق العبارة، خلاصة الإشكال: واجب الوجود إذا علم بذاته يلزم اتحاد العالم والمعلوم، والحال توجد اثنينية بين العالم والمعلوم. الجواب: الاثنينية في العالم والمعلوم إنما تكون فين؟ في المغايرة الحقيقية. وأما المغايرة الاعتبارية فلا يشترط فيها الاثنينية، تكفي المغايرة الاعتبارية. وواجب الوجود واحد لكنه باعتبار عالم وباعتبار آخر معلوم. فاتحد العالم والمعلوم وهو الله، اتحد العالم والمعلوم وهو واجب الوجود، لكن اختلف الاعتبار. الذات واحدة والاعتبار يعني اللحاظ، اللحاظ متعدد. وإذا جئنا إلى خصيصة العلم، العلم يعبر عن ماذا؟ عن حضور، حضور الشيء. في حضور الشيء لم تؤخذ الاثنينية، أخذ الإشراف على الشيء، معاينة ومشاهدة الشيء. وفي الحضور والمشاهدة والمعاينة لا يشترط الاثنينية. إذن الإشكال ارتفع ولله الحمد والمنة. واضح الجواب أو لا؟ نطبق العبارة. الإجابة عن إشكال: قد استشكل على علمه تعالى بذاته بأن لازم العلم بشيء، لازمه ماذا؟ لازم اسم إن، خبر إن لابد يكون مرفوع. بأن لازم العلم، لازم العلم بشيء المغايرة، هذا خبر. والإثنينية بين العالم والمعلوم. يعني عندنا وجودين، وجود عالم ووجود معلوم. فعلمه تعالى بذاته يستلزم مغايرة واثنينية في ذاته سبحانه، وهو محال. الله واحد مو اثنين، الذات الإلهية واحدة وليست متعددة. ما عندنا الله عالم والله معلوم ذاتين، لا، اتحد العالم والمعلوم. والجواب عام أن المغايرة الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم من ذات واحدة. هذه عناوين ثلاثة: علم وعالم ومعلوم. علم مصدر، عالم اسم فاعل، معلوم اسم مفعول. عالم يعني ذات قام بها العلم، قام بها العلم. معلوم يعني ذات وقع عليها العلم. يقول: وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم. التغاير لم يؤخذ في مفهوم العلم، أخذ في مفهوم العلم الحضور والهيمنة والمشاهدة والمعاينة. بل الملاك كله يعني في العلم هو الحضور، حضور المعلوم لدى العالم. هذا قلنا، العلم هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. وهذا حضور المعلوم لدى العالم حاصل في الموجود المجرد، المراد به الله هنا كما تقدم. هذا تمام الكلام في أول نقطة. احنا عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى: علمه بذاته. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. بعد: يا من قرب من إلى آخره. بعد: دعاء الصباح نحن وسط النهار. جيد. نعم. هذا بحث فلسفي طويل، اتركه. ولا اتحاد العالم والمعلوم والعاقل والمعقول ونظرية صدر المتألهي، هذا بحث تأخذه فيما بعد إن شاء الله. إذا تريد راجع كتاب محاضرات في الفلسفة الإسلامية إلى الشهيد مطهري، عنده بحث طويل في اتحاد العاقل والمعقول. سعد أحم بعدكم على هذا المستوى. جيد. الآن أخذنا علم بنفسه، بعدين نأخذ علمه بغيره. علمه بغيره على قسمين: علمه بغيره قبل إيجاده، علمه بغيره بعد إيجاده. إذن الأمر الأول، القسم الأول اللي أخذناه: علمه بذاته. القسم الثاني: علمه بغيره قبل إيجاده، وهذا نأخذ اليوم. والقسم الثالث إذا أحيانا الله نأخذ غدا: علمه بغيره بعد إيجاده. العلم بالشيء قبل الإيجاد مصطلح عليه العلم في مقام الذات، والعلم بالشيء بعد الإيجاد مصطلح على العلم في مقام الفعل. يعني الآن الله عز وجل يريد يخلق آدم، قبل ما خلق آدم: إني جعل بشرا من طين، خالق بشرا من طين. قبل أن يخلق آدم يصير هذا ماذا؟ علمه بآدم، علمه في مقام ذاته، يعني في ذات الله كان عالم بخصوصيات آدم. لكن بعد أن أوجد آدم، خلق آدم، خلق آدم فعل، نقول العلم في مقام الفعل. إذن لو واحد سألك سؤال: ما الفرق بين العلم بالأشياء في مقام الذات والعلم بالأشياء في مقام الفعل؟ ما الفرق بين علم الله بالأشياء في مقام الذات وبين علم الله بالأشياء في مقام الفعل. بارك الله فيك. بعد مفضل بعد. إذن العلم بالأشياء في مقام الذات يعني قبل إيجاد الأشياء، العلم بالأشياء في مقام الفعل يعني العلم بعد إيجاد الأشياء. لا يخوفك المصطلح، بسيط كلش بسيط. العلم بالأشياء قبل إيجادها علم في مقام الذات، يعني الله عالم بها في ذاته قبل ما يوجدها، قبل ما يفعلها. العلم بالأشياء في مقام الفعل يعني العلم بالأشياء بعد أن فعلها، بعد أن أوجدها، بعد أن أحدثها. الآن نتكلم في القسم الأول، العلم بالأشياء في مقام الذات، لا العلم بالأشياء في مقام الفعل، يعني نبحث العلم بالأشياء قبل إيجادها، لا العلم بالأشياء بعد إيجادها. هذا في القسم الثالث. الآن القسم الثاني، العلم بالأشياء قبل إيجادها، ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن الله يعلم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما أراد يخلق آدم قال وتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله عز وجل كان عالما بآدم قبله. يلا سين سؤال، ليش الملائكة اعترضوا وقالوا إلى الله ليش تخلي من يسفك الدماء؟ زين للآن ما خلق الإنسان، إلى الآن الله ما خلق الإنسان، شلون احتجوا؟ ما عرفوا الإنسان، شلون احتجوا وقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه نكتة تفسيرية، ليش اعترضوا؟
تفسير
الأمثال
أحد الأوجه
يقول
إن كانت في موجودات قبل آدم وسفك الدماء.
بارك الله فيه. هذا في تفسير الأمثال، وأما في تفسير الميزان، الله عز وجل خلق الجن قبل الإنسان 4000 سنة، كانوا الجن موجودين والجن أفسدوا وسفكوا الدماء، فالملائكة عندهم تجربة مع الجن. واحنا لما نقول ضربة علي لعمر تعديل عمل الثقلين الى يوم القيامة، اي ثقلين؟ الجن والانس مكلفين مثل ما الانسان مكلف، الجن بعد مكلفين لو ما تصدقون، مثل ما الانس فيهم مؤمنين وفيهم كفار، الجن والجنان وبعد فيهم مسلمين وفيهم كفار. لو تخافون من هالمباحث بعد، هذه مباحث طويلة وعميقة. شلون تستدل على أن الكفار أن الجن فيهم مسلمين وفيهم كفار وفيهم هذا؟ صدقون لو ما أول شيء صدقون لو لا. في سورة الجن يقول وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. صرح سورة الجن، ومن جيب الصفحة نجيبه، سورة الجن الصرح. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرب، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا إلى آخره. هذا موجود، هذه حقيقة موجودة. شوفوا الآن نطلع شوية ونريد نرجع ساعة البحث، خلي يصير معارف عامة. هناك ثلاث حقائق موجودة، ثلاث حقائق، هذا خارج الآن، هذا ثقافة عامة حتى إذا بتصير شيخ وطالب علم تفتهم هالأشياء. ثلاث حقائق موجودة لكن الناس أحيانا تنكرها وأحيانا تبالغ فيها لأنها مو واقفة على حقيقتها. الحقيقة الأولى الجن، الجن موجودين لو ما موجودين؟ بعضهم يقول هذا هرار ما موجودين، لا القرآن ثبت موجودين. لكن في واحد ما يعرف للجن يخربط، وفي واحد خبير ما يعرف للجن. هذا واحد. الحقيقة الثانية، الحسد والعين موجود لو لا؟ موجودة لو لا؟ نعم، تأثير الحسد موجود. النبي كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، ومن شر حاسد إذا حسد، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من العين ما يدخل العجل القدر والرجل القابر. فتصدقوا يا جماعة، زين يومية من الصبح تدفع صدقة، العين لها تأثير. لكن أحيانا واحد يفكر روح كله يحسدونه، ملك الجمال هو، كله يحسدونه، ما في شيء، كله يحسدونه وكله يضربون عيون بين إفراط وتفريط. واحد عنده مناصب، عنده فلوس، عنده جمال، يضربون عيون، يقول لا هذا هرار، هذا ما عليك منه، بين الإفراط والتفريط. بين واحد من شاف شي قال إيه هاي الجن سووا، وبين واحد يقول لا أصلا ما في جن، بين إفراط وتفريط. الجن بين الإفراط والتفريط، هذا بحث تقدرون تبحثونه، اقرأوا بحث سورة الجن في تفسير البصائر، روايات خصوصيات. أيضا الحسد بين الإفراط والتفريط. والثالث شنو؟ أنا ما كان البناء يعني في التحضير نجيبه، لكن جاء في أثناء الدرس لا بأس. الثالث السحر. مسوين لي عمل، بعضهم يقول هذا هرار ما عليك، ما في عمل ولا هذا هرار، هذا هرار. الله يقول فيتعلمون من وما ألقي على الملكين ببابل من ببابل هارون وماروت، ثم يقول فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واضح ولا؟ إذن القرآن يشير أيضا إلى السحر. بعد ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات في العقد اللي ينفثون في الخيط والحبال ويسوون سحر. واضح ولا؟ بعد السحر بين الإفراط والتفريط. والله ما يشتغل، قال مسوين لي عمل لمنع الرزق، لا مسوين لي عمل حتى ما أتزوج، وبين لا يا أخي مسوين لك عمل، قال لا هذا هرار ما عليه. إذن هذه حقائق ثلاث موجودة: الجن والسحر والحسن. يلا نرجع إلى صلب الموضوع، تنبه له الشكل يقول وائل مو تنبه لي، نرجع لصلب الموضوع. إحنا بحثنا الآن عن العلم بالأشياء قبل وجودها وإيجادها، ما الدليل على ذلك؟ الدليل الأول العلم بالسبب، علم بالمسبب. يا مسبب الأسباب من غير سبب مسبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. نجيب لكم مثالا حتى تصدقون، نجيب لكم مثالا. المثال الأول الفلكي. الفلكي يقول اليوم الساعة الفلانية بصير كسوف للشمس بالدقيقة وبالثانية، وصل بالتاريخ الفلاني يحصل خسوف للقمر بالدقة، يطلع صحيح. كيف استطاع أن يخبر الفلكي؟ لأن العلم بالسبب علم بالمسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. هذا الأمر الأول. فالفلكي يستطيع أن يخبر بالحوادث الفلكية كنزول المطار، الآن يقولون بكرة بطيح مطار في المنطقة الفلانية، بطيح ثلج في المنطقة الفلانية، غيم، وفي المنطقة الفلانية شمس، من وين يخبرون؟ إذا عرف السبب بطل العجب. فمعرفة السبب معرفة بالمسبب، معرفة العلة معرفة بالمعلول. الثاني إخبار الطبيب. الطبيب يقول إذا ما تسوي عملية تنشل، ما طاوعه وينشل. إذا ما تسوى عملية تنعم عيونك، يصير أحوال أو تصير أعوار أو تعمر، والعياذ بالله. من وين؟ إخبار السبب، إخبار الطبيب، هو من باب أن العلم بالسبب علم، بالمسبب العلم، بالعلة علم، بالمعلول. إذن الدليل الأول هذا يا أخي، يا أخي الطبيب المسكين المستكين الفلك الضعيف اللي ألهمه بعد ما يعرف الله عز وجل مسبب الأسباب مكون الأكوان ما يعلم بها قبل وجودها. فالعلم بالسبب علم بالمسبب. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها. إن علمه سبحانه بالأشياء على قسمين، الأول علم قبل الإيجاد، أي علمه بالأشياء في مقام ذاته سبحانه. ثاني، وعلم بعد الإيجاد، أي علمه بالأشياء في مقام فعله. ونستدل على القسم الأول بوجهين. ما هو القسم الأول؟ العلم قبل الإيجاد، العلم في مقام الذات. الأول، وجه الأول، العلم بالسبب علم بالمسبب. إن العلم بالسبب والعلة بما هو سبب وعلة علم بالمسبب. والمراد من العلم بالسبب والعلة العلم بالحيثية، يعني الخصوصية التي صارت مبدأ لوجود المعلول، صارت سببا لوجود المعلول وحدوث المعلول. ولتوضيح هذه القاعدة نمثل بمثالين. الأول، إن المنجم العارف بالقوانين الفلكية والمحاسبات الكونية يقف على أن الخسوف والكسوف وما شاكل ذلك، مثل المد والجزر، يتحقق في وقت أو وضع خاص، وليس علمه بهذه الطوارئ، يعني الأمور والحوادث الطارئة، إلا من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة لكذا وكذا، للخسوف والكسوف والبركان. ثاني، إن الطبيب العارف بحالات النبض، أي نبض، نبض القلب وأنواع نبض القلب وأحوال القلب وأوضاعه، هو بس يضع إيده على إيدك هني على العرق الموجود عند كفك بداية اليد يشخص، والله هذا يا حمى، هذا لا، يا مرض القلب وأوضاعه، يقدر على التنبؤ بما سيصيب المريض في مستقبل أيامه. وليس هذا العلم إلا من جهة علمه بالعلة من حيث هي علة، لكن قد يخطئ لأنه لا يشخص العلة، لا يشخص السبب، لكن إذا شخص السبب يشخص المسبب. إذا عرفت كيفية حصول العلم بالمعلول قبل إيجاده من العلم بالعلة، نقول إن العالم يعني الكون بأجمعه معلول لوجوده سبحانه، لوجوده يعني لوجود الله سبحانه، وذاته تعالى علة له، علة للعالم. وقد تقدم أن ذاته سبحانه عالم بذاته. إذا الله عالم بذاته وهو السبب، يعني عالم بالسبب. الله عالم بذاته يعني الله عالم بالسبب، يعني الله عالم بالمسبب. بعد معادلة بس تتغير، الله عالم بذاته، ذاته تشيلها يصير الله عالم بالسبب، شيل السبب الله عالم بالمسبب. إذا علم بذاته يعني علم بالسبب، يعني علم بالمسبب. وبعبارة أخرى، العلم بالذات هو بنفسه علم بالحيثية التي صدر منها الكون بأجمعه. ما هي الحيثية؟ العلة، مبدأ الوجود. والعلم بتلك الحيثية، العلة، مبدأ الوجود، يلازم العلم بالمعلوم. قال صدر المتأله رضوان الله عليه. يا الله شوف العبارة كيف تفكك العبارة. إن ذاته منه الله سبحانه لما كانت علة للأشياء بسبب وجودها. ها تعود على من؟ بسبب وجودها. شيخ يقول وجود الذات. بعد أنا سمعت أحد يقول وجود الأشياء، لأن الضمير يعود على أقرب المراجع. أذل له لا، وجودها ما هو أقرب المراجع؟ الأشياء. الصحيح المراد وجودها يعني الذات. لاحظ العبارة الآن، بقدم وبأخر. لاحظ يا إيه خلق قوسين، إن ذاته سبحانه، افتح قوس، لما كانت علة للأشياء، اغلق قوس. الآن منحذف ما بين القوسين، يلا وصل العبارة. إن ذاته سبحانه بحسب وجودها، يعني بحسب وجود الذات. بعدين كمل، جيب القوسين، لما كانت علة للأشياء. الآن من قراها بشوف العبارة سلسة، يلا من قدم ومن أخر. لاحظ العبارة، إن ذاته سبحانه بحسب وجودها لما كانت علة للأشياء. ثم يقول والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها، بمعلول العلة، فتعقلها، يعني تعقل ماذا؟ لا مذات، فتعقل المعلول، المعالين. الله لا يجيب لك علة. يعني ما المراد بتعقل المعالين؟ يعني إدراك المعالين. تعقل المعلول يعني إدراك المعلول. يعني ماذا إدراك المعلول؟ يعني العلم بالمعلول، لأن العلم هو الإدراك. ترى العلم سهل، ساعات العبارة تعقد وتخوف. يلا خليك وياي، فتعقلها يعني، يعني إدراك المعالين، يعني العلم بالمعلولات. من هذه الجهة، يعني من أي جهة؟ يعني من جهة علتها، من ناحية العلة، من ناحية السبب، لا بد أن يكون على ترتيب صدورها، يعني ترتيب صدور المعالين، واحدا بعد واحد، يعني عن العلة، لأنها تصدر واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، يعني لكي تدرك المعالين ينبغي أن تدرك صدور المعالين واحد بعد واحد عن العلة التي هي علة العلل، التي هي الله تبارك وتعالى. واضحة العبارة أو لا؟ مو واضحة العبارة؟ ها؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أنت حتى تدرك المعلول لابد أن تدرك العلة، ولابد أن تدرك النسبة بين العلة والمعلوم. الله علة، والأشياء معلولات صدرت عن العلة. فحتى تفهم صدور المعلولات لابد تفهم العلة المصدرة للمعلولات. هكذا يريد أن يقول ببيان واضح، الأشياء عبارة عن سلسلة معلولات صدرت من العلة. الأشياء عبارة عن سلسلة مسببات صدرت من السبب. لكي تفهم المسببات، لكي تفهم المعلولات التي صدرت، لابد أن تفهم العلة التي أصدرتها، لابد أن تفهم العلة التي والسبب الذي أصدرها. هو هكذا علة، هذه محطة الكهرباء وهذه بيوت. أنت لكي تفهم كهرباء البيوت لابد أن تفهم النسبة بين البيوت وبين محطة الكهرباء الرئيسية. هكذا يريد أن يقول. قال فتعقلها يعني المعلولات من هذه الجهة، يعني من هذه الحيثية، من حيثية انتسابها وارتباطها بالعلة بالسبب، لابد أن يكون. شو هذا من هي هذه الحيثية؟ هذا يشير إلى بعض أصول فلسفي يسمونه الوجود التعلقي أو الوجود الحرفي. غدا إن شاء الله بنشرحها. لا بد أن يكون على ترتيب صدور هذه المعلولات واحدا بعد واحد. الثاني إتقان الصنع يدل على علم الصانع. من يومين جاني شيخ لفاف عمايم، أنا مسحت عمامتي، أخذ يتأمل قال هذه لفاها فلان، من خبرته يعرف، من خبرته يعرف إن اللي لفها فلان. يعني من إتقان المصنوع استدل على إتقان الصانع. الآن النجاجير يعرفون عندهم والله نجار بروفيشنال محترف، يقولون احنا وين وين فلان طالع طالع، ايه هذا سواها فلان. فإتقان المصنوع يكشف عن إتقان الصانع. فهذا الكون المحكم البديع الذي أتقن صنعه يكشف عن وجود صانع متقن، والإتقان فرع العلم. يصير يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي تقول هذا معجم لغوي إلى 70 لغة، من وين نشأ؟ انفجار صار في المصنع وطلع هذا المعجم اللغوي. يصير ما يصير. إتقان المعجم يكشف عن وجود عالم متقن إلى هذه اللغة. فإتقان المصنوع يكشف عن إتقان الصانع، وإتقان الصنع فرع العلم. إذن هو قبل أن يوجد الأشياء الكاملة كان عالما بالأشياء الكاملة. نقرأ هذا المقدار الثاني. إتقان الصنع يدل على علم الصانع. إن المصنوع من جهة الترتيب الذي في أجزائه ومن جهة موافقة جميع الأجزاء للغرض المقصود من ذلك المصنوع، مثلا الكرسي ما هو الغرض المصنوع منه؟ الجلوس. الطاولة ما هو الغرض من صناعتها؟ الكتابة. الكاميرا ما هو الغرض من صناعتها؟ التصوير. كل ما كان تصوير الكاميرا HD صوري HD زين، كل ما كان إتقان الكاميرا أكثر مضبوط، يدل على أن الصانع أيضا ماذا مضبوط عند عيب. إن المصنوع من جهة الترتيب الذي في أجزائه من جهة ومن جهة موافقة جميع الأجزاء للغرض المقصود من ذلك المصنوع يدل على أنه لم يحدث عن فاعل غير عالم، فاعل جاهل غير عالم بتلك الخصوصيات. فالعالم فالكون بما أنه مخلوق لله سبحانه يدل على ما فيه من بديع الخلق ودقيق التركيب على أن خالقه عالم بما خلق، عليم بما صنع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالخصوصيات المكنونة يعني المودعة في المخلوق ترشدنا إلى صفات صانعه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الإمام علي ابن موسى الرضا عليه السلام الملقب في الروايات بماذا؟ عالم آل محمد. والملقب بالإمام الرؤوف، إذا إن شاء الله وفقتون وزرتون الإمام الرضا اطلبوا منه الخصلتين، أن تكون رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم، مو فض خشن غليظ الناس تنفر منك. الإمام الرضا معروف بالرأفة والرحمة. والأمر الآخر عالم آل محمد. تطلبوا منا أن ترزقون العلم الإلهي، تكون إنسان رباني. سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء منه موضعه الشاهد بعلمه، يعني بسبب علمه. بواسطة علمه. هذه الباء إما باء السببية وإما باء الواسطة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، وهو علمه بالأشياء قبله، يعني علمه في مقام الذات. يبقى الكلام في الثالث، علمه بالأشياء بعد إيجادها، يعني علمه في مقام الفعل. الثالث، علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.